أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. تقبل الله صيامكم وأعمالكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. المسألة الثالثة، هذه المسألة من صغريات قاعدة تقدمت معنا فيما تذكروا مسألة البيع الفضولي، أن المالك الأصلي يستطيع أن يرجع على المشتري مباشرة. أنا عندما أبيعك فضوليا هذا التليفون وهو للشيخ علي، فالشيخ حسن عندما يشتري مني وأنا بعت فضوليا، أنت مباشرة كمالك تستطيع أن ترجع إلى المشتري فتضمنه كل القيمة والتلف و بل تذكر القاعدة ماذا ذكرنا هناك، يستطيع أن يرجع المالك على المشتري حتى في المنافع غير المستوفات. أنا عندما أبيعك هذه الغرفة، ذكر مثلنا على مسألة الغرفة المستأجرة، فبعتك إياها فضوليا وأنت كمشتري وضعت يدك عليها، فبالتالي استوفيت، المالك يرجع، إن لم تستوفي المالك أيضا يرجع، وهذا ما ذكرناه في الدروس الماضية. وطبعا يوجد نقاش، وذكرنا هناك في أن هناك من لا يقبل، فقط يرجع المالك على المشتري في المنفعة التي استوفاها، هذا هو القدر المتيقن من النصوص. لكن على كل حال الشهيد الثاني كلامه واضح في الرجوع، حتى الشهيد الأول هنا في رجوع المالك على المشتري حتى في المنفعة غير المستوفاة. هنا هذه القاعدة الكبرى، هناك طبعا المشتري بعدما رجع إليه المالك، الشيخ علي رجع لك، أنت اشتريت مني فضوليا، أنت إلى من ترجع؟ هناك قلنا إذا كان جاهلا بالفضولية يرجع المشتري على المالك، المالك يرجع إليك. أما إذا كان عالم فلا، هناك فصلنا. هنا نريد أن نذكر مسألة، بما أننا نتحدث عن بيع الحيوان والعبد والأمة في المطام، فيما لو تبين أن الأمة في الأماء المستحقة، هنا هذه العبارة المستحقة أرجعوها إلى أن تبين أنه عندما اشتراها هذا المشتري تبين أن لها مالك أصلي، وهو اشتراها من بائع، إما وضع يده عليه عليها عدوانا فباعها، وأنا اشتريت، أنا المشتري المظلوم. فهنا هذه القاعدة بنفس ما تقدم معنا هناك في البيع الفضولي نطبق القاعدة هنا. هذا المالك الأصلي شيخ علي إلى من يرجع؟ يرجع مباشرة إلى المشتري. الآن المشتري جاهل، يرجع إلى البائع الذي باعه بحث آخر. فبالتالي هذه الأمانة، السؤال الذي أجاب عنه الشهيد الثاني، لماذا إذن ذكرها هنا كمسألة مستقلة مع أنها من صغريات قاعدة تقدمت معنا؟ قال إنما ذكرت في المقام لنذكر أن المالك عندما يرجع إلى المشتري ما الذي يغرمه؟ يغرمه العشر أو نصف العشر أو يغرمه مهر المثل. هنا قول أول وهذا قول ثاني. طبعا العشر إن كانت شنو؟ بكرا، والنصف العشر إن كانت سيدا. مو أنه الترديد أنت مخيب، لا، يعني التخيير لا قائل به اصلا. فالامر يدور بين اقوال الاعلام، اما المشهور وهو العشر او نص العشر، وهناك كالشيخ قيل في او حكي عنه انه قال المالك يرجع الى المشتري بمهر المثل، مع انها انا. وكما سوف ياتي سوف يؤيد الشهيد الثاني العشر ان كانت بكرا. طبعا عندما نقول العشر ما هو قصدنا بالعشر؟ عشر قيمتها. ها؟ يعني عندما نقول العشر عشر قيمة الأمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه خلاصة المسألة التي يريد أن يتعرض لها في المسألة الثالثة، وبعض الآثار التي تترتب ويذكرها ويستفرد فيها. لو ظهرت الأمة مستحقة، ما معنى مستحقة؟ يعني تبينت أنها مستحقة ولا مستحقة؟ مستحقة عفوا. لو ظهرت الأمة مستحقة لمالك غير البائع وهو اشتراها من البائع، فأغرم الواطئ المشتري، يعني أنا اشتريتها ووطأتها. كتمثيل عم نتكلم يا شيخ حسن، ما عمل معروف ما تأخذ على الألفاظ. فبالتالي أحسنت، خصوصا قرينة الزمان ونحن بالحوزة ومجمع الإمام الصادق. يعني صار أدخلنا الزمكنة في المقام. المهم، فبالتالي إذا وطأت كمشتري هذه الأمة وتبين أنها مستحقة لإنسان آخر غير البائع، عبر أنت عنه بالمالك، فأغرم المشتري الواطئ من قبل من؟ من قبل، أغرم من قبل من؟ من المالك الأصلي له. جاء المالك الأصلي يستطيع أن يرجع على هذا المشتري مباشرة. قال إن العشر أغرم الواطئ، يعني العشرة مفعول به، إن كانت بكرا أو نصفه إن كانت ثيبا. نصف شنو؟ نصف العشر، لما تقدم في البحث الفضولي هناك في أن المالك الأصلي يستطيع أن يرجع إلى المشتري ولا يجب عليه أن يرجع على البائع الفضولي. نفس المقام، نفس الكلام، هو بين يديه الآن وطأها، نقول العشر. نعم الآن هذا العشر لا يثبت إلا مع الوطئ، أما مع عدم الوطئ لعله يرجع إليه بأمور منفعة غير مستوفات. أنت فوتت علي، أنا أستطيع أن أستفيد منها، أنت فوتت علي منفعة لنفترض على هذه الأمة، أستطيع أن أستولدها وأنت منعتني لنفترض. أما عنوان الوطئ اسمه، يوجد عنوان اسمه العشر إن كانت ذكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا. على كل حال وطأها أو لم يطأها المالك يرجع على المشتري، إنما ذكر هذه المسألة ليقول مع الوطأ يوجد عنوان إضافي، العشر أم مهر المثل. هذا كل الكلام شيخ علي، أحسنت. لما تقدم، لازم أوطي صوتي أنا خصوصا نأخذ بتوصية الشيخ علي، لما تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري، هناك عالما كان المشتري أم جاهلا، جواز الرجوع بشنو؟ المالك يرجع على المشتري بشو؟ بالعين، واحد، اكتب هنا واحد، ومنافعها المستوفات، اثنان، وغيرها غير المنافع المستوفات أيضا، هذا عنوان ثالث. يعني ثلاثة عناوين يستطيع المالك الأصلي أن يرجع على المشتري بهذه الأمان. الآن هنا نقول بالعين يأتي ويأخذ الأمان، بالمنفع المستوفات مع الوطأ نقول العشر أو النصف العشر أو مهر المثل كما سوف يأتي. قال عالما كان أم جاهلا، مو عالما وجاهلا بالعين، لا، عالما المشتري بالاستحقاق أو لم يكن عالما بالاستحقاق. على كل حال المالك يرجع على المشتري بشنو؟ بالعين. فشو بتقول بالعين الجار والمجرور والمتعلقة شيخ علي؟ الجار والمجرور متعلق بالرجوع. أحسن، بالمصدر جواز رجوعي. أحسنت، يعني يرجع المالك بالعين بعد ومنافعها، يعني أيضا جار، يعني بالعين ومنافعها وغيرها أيضا بالكرب الجار عطفا على العين، فإن ذلك هو عوض بضع الأمة. الآن من أين أتت كلمة العشر شيخ سلمان؟ قال النص الدال على العشر إن كانت بكرا أو على نصف العشر إن كانت ثيبا، مو نصف قيمتها، لا بالبكر لازم تكون المسألة أخلى، نصف العشر. أحسنت. طبعا هذه الرواية صحيحة، صحيحة الوليد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن مضطربة في متنها، لكنها صحيحة السند. وعبارة العشر وعدمه يفصل الإمام إن كان قد تزوجها بأحد أوليائها ومواليها وأخرى بعدم، يعني فصل ما بين الزواج منها بإذن مواليها وأخرى بغير إذن مواليها، فترى صحح الزواج وأخرى لم يصحح الزواج، ومع ذلك حكم بالعشر إن كانت بكرا وبالنصف العشر إن كانت ثيبا. لكن لا يوجد اقتصار فقط على هذه الصحيحة، يعني صحيحة الوليد هناك صحيحة أخرى أيضا يعتمد عليها، على أن المشهور كانوا قد أفتوا في هذه المسألة مطلقا هنا وفي غيرها، فيما مثلا لو أخذ مثلا أمة ووطأها كان يغرم بالعشر، عشر قيمتها، وكان يغرم بنصف العشر نصف أخرى في المقام. فبالتالي إن كان على نحو البيع أو غير البيع كان الفقهاء يفتون، والمشهور عندهم والمتفق عندهم على أنهم كانوا يفتون على أساس العشر. لكن إن قلنا أنه فقط اعتمادا على صحيحة الوليد مضطربة المتن، لكن هناك صحاح أخر يمكن الاعتماد عليها، فبالتالي لا يمكن الرجوع وطرح اليد ورفع اليد عن النصوص، فالنصوص واضحة في المقام. وعندما نثبت النصوص هذا أكبر رد على الشيخ وابن إدريس وكل من أفتى بمهر المثل في المقام، للنص واضح. فهذا اجتهاد المقابل نص صريح بل صحيح، وأنتم فيكم تراجعوا بالحواشي، هذه الرواية موجودة حتى في الوسائل بالجزء الرابع عشر في باب نكاح العبيد والإماء، الحديث الأول بالباب 67، للنص الدال على ذلك. أو مهر المثل، هذه مهر المثل عطف على شنو؟ أغرم الواطئ العشرة أو أغرم الواطئ مهرا، يعني يكون معطوف بالنصب على عبارة العشر أو مهر المثل. أيضا الشيء الثاني يبرر لهذا الاحتمال ولهذا القول، فماذا يقول؟ لأن القاعدة الكلية في هذا المقام وفي غيره في عوض البضع، ماذا نرجع؟ نرجع إلى قيمة المثل اللي عبر عنه مهر المثل. هذا لهذه القاعدة. إذن دليل الشيخ وابن إدريس ما هو؟ قاعدة، متى ما اعتدي على بضع لابد أن يغرم المعتدي شنو؟ مهر المثل، في قاعدة. وعندنا دليل آخر شيخ علي، ما هو؟ اطراحا للنص. شو قصد اطراحا؟ طرح، طرح يعني الإعراض عنه لهذا النص. الآن اطراحا، إذن القدر المتيقن قصد الشهيد الثاني صحيحة الوليد ولم يتعرض إلى الصحاح الأخر، ونحن نسلم أنها مضطربة المتن. فبالتالي إذا كانت مضطربة المتن والدلالة، فهو يقول إذا رفعنا اليد عن النص طرحناه، الطرح يعني طرحنا النص، فيكون دليلا على أنه إذا لم نأخذ بالعشر ونصف العشر لابد أن نأخذ بمهر المثل الدال على التقدير بالعشر أو نصفه. هذا النص إذا طرحناه ما هو حصرا بقي أمامنا؟ القول بمهر المثل. وهذا الترديد من المصنف توقف، يعني هذا الترديد توقف، يعني المصنف هنا الآن لو أحد سألك بش باللمعة الشهيد الأول أفتى بالعشر أم لا، مع أنه قدم العشر، قال أغرم الواطئ العشر أو مهر المثل. اقرأ فقط هكذا عبارة، هل هذه تدل على أنه تبنى رأيا؟ وقطعا لم يقصد التخيير، أنت إما تدفع مهر المثل أو تدفع العشر، لأنه لا قائل له، لأن القول إما يدور بين القول الأول والقول الثاني، فالتخيير حتى لو عبر الشهيد الأول أو مهر المثل ليس المراد أن هناك قولا بالتخيير. وهذا الترديد توقف من المصنف في الحكم، أو مش توقف فقط يريد أن يشير إلى القولين، وهذه نتيجته توقف أيضا. أنت بالله عليك عندما تقول هناك قول كذا وهناك قول آخر تبنيت رأي؟ ما تبنيت، إشارة إلى القولين نتيجتها توقف، إذن لم يفتي هنا في اللمعة. لا تخيير بين الأمرين. لا شيخ حسن لا تخيير، لأنه لا يوجد احتمال في أنه مخير، لأن القول إما أخذا بالنص وإما ترك النص، فبالتالي لابد أن نذهب إلى مهر المثل، والمشهور منهما الأول، بل ادعي أكثر من مقام إجماع الطائفة على أنه متى ما اعتدى على، والمقام مقام اعتداء، وإن لم يقصد، إن كان قلنا جاهلا أم عالما المالك يرجع على المشتري. قال ومو بس أغرم العشر، بدك تضيف، هلا بدك تبلش تفتح الليستة، العشر أو مهر المثل بحسب الترديد، بعد والأجرة، هذه الأجرة حركها كيف بتحركها؟ أطفها بتقول هيك، أغرم العشر أو مهر المثل والأجرة، بتكون عطف على منصوب، يعني أغرم الأجرة. طبعا لا، ما بنقول الأغرم مباشرة، أغرم يعني المشتري اللي عبرنا عنه بالواطئ الأجرة، هيك بتصير. وإلا لو استفدنا فقط كلمات الشهيد الثاني شو بنقول؟ وأغرم الأجرة،
لأن هو الأغرم مش
مبني المجهول، هي مبني المجهول. قبل قليل ارجع لعبارة الشهيد الأول، فأغرم الواطئ العشرة، فعبر بالنائب عن الفاعل بالواطئ فوق. هنا نريد أن نعطف الأجرة، فنقول شو؟ والأجرتان نعطفها على العشر. أما لو أضفنا كلمة أغرم التي أضافها الشهيد الثاني وأغرم الأجرة، أيضا تبقى على نحو أنه ماذا؟ يعني لا يوجد احتمال أصلا للأجرة تو رفعة، إلا يعني إذا بنقول إنه هي أحسن، فبالتالي حتى النائب الفاعل يكون مستتر، نائب الفاعل مستتر في المقام. قال عما استوفاه من منافعها، واحد الأجرة، أو فاتت تحت يده، هذه اللي عبرنا عنها شيخ علي شنو؟ المنافع المستوفاة كالوطأ، هنا وطأها استوفاها، أو المنافع غير المستوفاة، لنفترض أنه اشتراها لم يطأها، إذن لا يوجد عشر، لكن لابد أن المالك يرجع على المشتري حتى بعدم الوطأ، بيقول له أنت مشكلتك أنت لم تطأها، إذن أنت فوتت علي منفعة. يعني على كل حال طبعا هذا يحتاج إلى تأمل في تلك العبارة بالبيع الفضولي، وهنا أن المنفعة الغير المستوفاة هل يرجع فيها أو لا، لكن عبارة الشهيد هناك وهنا واضحة في أنه يرجع حتى في الثاني، يرجع حتى في المنفعة غير المستوفاة. بعد وقيمة الولد، وقيمة الولد حبك تعطف كمان، أغرم قيمة الولد، أي ولد؟ فيما لو وطئت وحملت وولدت إنسانا حيا، هذا الولد يكون يكون حرا أم عبدا؟
حرا، ابن
سيد. هذا إذا كان جاهل المشتري بالبيع الفضولي أو بالاستحقاق في هذا المثال. أما لو كان عالما نحكم بالزنا. الآن أنت والعياذ بالله تعرف أن هذه ليست أمتك وطأتها، هنحكم بالزنا نحن حتى يوجد حدود في المقام، حد يقام عليه. فبالتالي هنا إن كان محصنا يقتل، إن كان غير محصن يجلد، وسوف تأتي التفاصيل التي تذكر في باب الحدود والقصاص والدية. لكن مع ذلك هنا نقول الولد ماذا؟ إن كان عامدا وزانيا ليس حرا الولد، عبد. أما إذا كان الوطأ جهلا، أنا اشتريت الأمة وتبين البائع الذي باعني إياها شنو؟ هو غاصب. أنا إذن عندما وطأت شنو؟ أنا وطأت على نحو الشبهة، فبالتالي الولد يكون حر في تفصيل كما سوف يشير.
هو هيك وطأ مما من السيد الأول أو المستثمر؟
لا، هناك تبين أن للأمة مالك، المشتري وطأ إن كان عالم وإن كان جاهل. هنا مفصل المشتري، أنت هلأ اشتريت أمة، تبين أنه الاشتراك منه غاصب الزلمة مو إله الأمة، فأنت تارة تعلم بالغاصب، فهنا زنا، والزنا لا يعطيه الحرية للولد، فيبقى شنو؟ ملحقا بأمه، فبالتالي بالعبودية. أما إذا كان لا جاهلا، لا نقول هنا وطأ شبهة والولد ولد شبهة، فبالتالي يلحق به، وبالتالي شنو؟ لابد أن نحكم بحريته. يعني الحرية لها شرائط. يعني الولد الذي ينشأ من الأمة إن كان الواطئ حرا، بل لابد أن يكون عبر عقد شرعي أو طريق شرعي لنحكم بحرية الولد عليه السلام. وبعد قليل سوف يقول إن كان عالما، وطبعا هذه لا يعبر عنها الأمة أم ولد، لا تتحرر أصلا حتى لو قلنا بحرية الولد، لأنه ليست له. الوطئ عندما وطئ وأنجب الولد لم تكن هي ملكا للواطئ. عندما تكون ملك للواطئ الحر فيعبر عنها أم ولد، أما إذا لم تكن ملكا له لا تسمى أم ولد، فبالتالي لا نصيب لها من الحرية. يعني كثير من المسائل تتفرع وتتشعب من هذه المسألة. المهم، وقيمة الولد. الآن هذا السيد عنده هذه الأمة، لعله يريد ماذا؟ أن يزوجها لعبد فتنتج له عبدا. فهو الآن ماذا فعل المشتري؟ عندما وطأها جهلان، المالك يستطيع أن يرجع عليه حتى لقيمة الولد، لأن الولد تحرر، لأنه قلنا إذ كان جاهلا الولد حر. فعندما يتحرر الولد أنت ماذا فعلت لهذا المالك الأصلي؟ فوضت عليه منفعة ولد. فلابد أن تأتي أنت كابن لديك ابنك، تأتي حر حتى لو جاء من أمة، تقيمه وتأتي بقيمته فتدفعها لهذا المالك الأصلي. حر هو، فتأتي قاعدة في باب الحدود والقياس والديات، ينزل الحر منزلة العبد فيقوم عندما ينزل منزلة العبد. شو مشكلة؟ يعني عندما نعرف أن بعض الديات هكذا كنا نرد الحر إلى العبد، والعبد في بعض الحالات يرد على الحر كما في بعض الحالات، فقط من باب معرفة الدية. الآن هنا ماذا يقول؟ قيمة الولد، مع أن الولد شنو؟ حر في المثال، الولد حر، لكن يغرم المالك يغرم المشتري، بيقول له هذا الولد صح ولد حي وهو حر، لأنك أنت حر مشتري وحر، فولده سوف يكون حرا، لأن الولد يتبع الأشرف، أشرف بلحاظ الإسلام والكفر، بلحاظ الحرية والعبودية، فبالتالي الولد يتبع الأشرف فتبعه. فيقول المالك أنت فوتت علي قيمة ولد، قد يكون قد ماذا؟ لعلها كانت تنتجه من عبد، فإذا زوجت من عبد سوف يكون الولد عبدا، فأنت فوتت علي. فيقول المالك يرجع على المشتري بقيمة العبد. واضح شحسن؟ يوم ولادته لو كان قد أحبلها وولدته حيا، أما لو كان قد مات في بطنها أو مات لا يوجد، لا يغرم، لأنه لم ينتج ولدا. عندما ينتج ولدا فيخرج ولدا حيا، هنا يستطيع المالك أن يرجع على المشتري بقيمة الولد. قال رجع بها على البائع. الآن هنا
كل كلامنا عن اللوح شنو شغال يا شيخ حسن؟ المالك يرجع على المشتري، المشتري إلى أن يرجع إلى هذا البائع الذي باعه أما مستحقا.
ورجع هذا المشتري، يعني رجع الضمير من يرجع، رجع الضمير فيها يرجع إلى المشتري، رجع المشتري بها بكل هذه الأمور التي ذكرناها جمع بهذه المذكورات جمع. يجوز التوكيد بجمع صحيح؟ رجع بهذه المذكورات الجمع على البائع مع جهله. مع جهل من شقيكم بهم؟ مشتري. أحسنت. بكونها مستحقة لما تقدم في بحث البيع الفضولي من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه من؟ بجميع ما يغرم المشتري من؟ المالك. بجميع ما يغرمه، يغرم المشتري من هو؟ كل شيء غرمك يا المالك الأصلي يا أيها المشتري اذهب وطالبه ممن؟ من البائع. واضح العبارة؟ واضح شيخ علي عبد الله؟ شو شيخ حسن؟ طب ما هي القاعدة تقدمت، لماذا ذكرها هنا؟ يجيب، يجيب. والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها مع استيلادها. هناك لا يوجد ضوابط قديش غرم، هنا يوجد نص عشر ويوجد نصف العشر، والبعض ذهب إلى مهر المثل، فبالتالي لابد أن يفردها. ولا فرق في ثبوت القولين، عفوا، ولا فرق في ثبوت العقر. بالعقر طبعا شو قصدنا بالعقر؟ يعني المهر أو الصداقة اللي يعني احنا نعبر عنه القيمة قديش بده يدفع. بالوطأ بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهلها على أصح القولين. رجعوا لي لعبارة الشهيد الأول تدل على ذلك. العقر هو يقولون الصداق، لكن بلحاظ الأمة لا يقال صداق، بلحاظ الأمة ماذا نقول؟ ما يدفع من مال بإزاء وطئها مثلا، هذا اللي بعبره عنه العقر. أما في حالة الحرة يقولون إيه مهر، غير الحرة لا يقولون مهر. هنا يأتي الإشكال كما سوف يذكر بعد قليل. ولا فرق في ثبوت العقر بالوطئ بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهلها. هي تعرف أنه شنو هذه الأمة، تعرف أنها ليست ملكا لهذا البائع، هي تعرف ومع ذلك وطأها. المهم نحن عندنا المسألة تدور مدار جهل المشتري وعلمه، لا جهلها وعلمها. لذلك قال على أصح القولين، وهو الذي يقتضي إطلاق العبارة. لاحظ العبارة نقرأها: لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطئ العشر رجع بها. من هنا بتفهم واستقر عبارة الشهيد الأول رجعا، شو بتكون جواب لشنو؟ للو الشرطية، مش رجع بها على البائع مع جهله، هذا هو جواب الشرط. وين الشرط؟ لو ظهرت الأمة مستحقة، جوابها أين؟ هلا هذا فأغرم، هذا عطف ترتيب آثار على مسألة ماذا ظهرت، لكن النتيجة شنو؟ رجع هو كمشتري على البائع مع جهله، هنا يكون الجواب الشرط. فنأتي ونقول هذه العبارة ألا تقتضي أن تكون مطلقا في بلحاظ أن الأمة عالمة أو غير عالمة؟ بل شيخ سلمان هكذا العبارة، لو ظهرت الأمة مستحقة مطلقة، سواء كانت هي تعلم باستحقاقها أو لا تعلم باستحقاقها، تعلم أن هذا ليس بائع حقيقي وأخرى لا تعلم، توهمت أنه هو البائع هو المالك الحقيقي له، هذه مطلقة العبارة، لأن ذلك حق للمولى حتى لو كانت عالمة، من حيث هي تكون زانية. تفتكر إذا كانت الأمة عالمة أنها ليست لهذا البائع
وجاء هذا البائع باعها للمشتري، هي تعلم أنها ليست له، ومكنت نفسها لهذا المشتري، من جهته ليس زانيا لكن من جهتها زانية. زناها هل يمنع من أنه هل يمنع من أن المشتري يرجع على البائع والمالك يرجع على المشتري؟ لا، على كل حال المالك سوف يرجع إلى المشتري في المقام. المهم هذه المسألة تدور مدار علم المشتري وجهده، وليس مدار علم الأمعاء وجهلها، فحتى لو كانت عالما،
لأن ذلك حق للمولى ولا تزر وازرة وزر أخرى. تجي المالك أما شفت شو تقول؟ أنا كنت عالمة، خير إن شاء الله، علمتي والله ما علمتي هذا المال الذي أو هذه الحالة يعني وطؤك كله سوف يرجع بخيره إلى من؟ إلى المولى. فبالتالي لماذا نحرم المولى مع أنها هي التي فعلت الحرام؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى.
فإذا تصرفت يعني بعلم،
حاولت هنا أصبح هناك مثلا، لكن المشتري على كل حال هو يقول هذه أصبحت ملكا لي، لماذا تحاول أن تتهرب مني؟ يعني بالتالي هنا هذه الأمور، نعم بحسب الظاهر المشتري لا يعلم، إذا كان يعلم والعياذ بالله كلاهما والعياذ بالله هناك عملية زنا من قبل الأمة ومن قبل المشتري. نحن لابد أن نفرض الصورة العقلائية فيها أن المشتري لا يعلم حتى لو كانت هي عالمة، فلابد أن نحكم بزناها أولا، ثانيا أن المالك يستطيع أن يرجع على المشتري. لماذا يستطيع أن يرجع؟ لأن حقه هي لا تمنع حق المولى حتى لو فعلت الحرام، لقاعدة ولا تزر وازرة وزر أخرى.
تصدق في هذه الصورة في البيع أنها ليست زانية
الآن، هو حصل له اشتباه أو شبهة، لماذا لا تمكن من نفسها عن من آخر؟ نحن نقول مكنت ووطأها، الآن هي عالمة، حتى هذا مع علمها يرجع المالك إلى المشتري؟ نقول بلى، مطلق العبارة، إطلاق العبارة يقتضي ذلك. نحن نتكلم من هذه الحيثية شرعاً فقط، أما من حيثيات أخرى التي عم تتفضل فيها تحتاج إلى تأمل فيما لو أبرزت كرها أو أبرزت أنها ليست مالكا لذاك، فهذا الأمر مثلا لابد أن يحتاط من قبله المشتري فيطمئن أكثر، فيبحث ويسأل عن البائع أكثر عن وناقل. لكن نحن نتكلم عن هذه الحيثية، وطأها، كان جاهلا بأنها ليست له، ليست لهذا المالك، ومع ذلك هي كانت عالمة. إذا كانت عالمة هو الولد له حر، هي زانية. أما إذا كان عالم يبقى عبدا وملكا لمن؟ للمالك الأصلي، حتى الولد. أما هنا نحن نرتب الثمرة، لماذا نغرمه قيمة الولد؟ لأنه خرج عن ملك المالك، بل هذا الولد حر، لأن هناك وطء شبهة اسمه الجهل في المقام، يجهل المشتري أنها ليست لهذا البائع، تبين أن لها مالك أصلي. المهم، ولا تصير بذلك أم ولد أصلا، ولا تصير أم ولد، لأنها في نفس الأمر ملك لغير الواطئ وملك لغير البائع، هي ملك مالك أصلي، فكيف تتحرر بحرية الولد؟ تذكروا متى تتحرر المرأة متى تتحرر الأمة وتصبح أم ولد؟ عندما يطأها سيدها، والآن الواطئ لها ليس مالكا لها حقيقتان، لذلك المالك الأصلي يرجع إلى هذه الأمة ويأخذها، فبالتالي ليست أم ولد. واضح شيخ علي؟ ليست أم ولد. وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الإكراه. يعني الشيء الأول في الدروس عبر بهذا التعبير، يعني عليه المهر إن أكرهها. يعني شو يعني عليه المهر إن أكرهها؟ مش نحن قلنا شو؟
المشتري المالك يرجع عليه إما بالعشر أو بنصف العشر، يأتي ويقول الشهيد هذا المهر إن أكرهها يدفعه، ها؟ طبعا الإكراه بالله عليك الآن أنت قيسك طبعا إناء شعبات الشهيد في الدروس أكرهها شو يعني عالمة أو ليست بعالمة
عالمة فبالتالي مع الإكراه هي تعلم أنها شنو ثانية يقول الله تعلم أنها ملك لإنسان آخر فهنا يقول مع الإكراه يدفع المهر يعني هنا يقول وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر يعني مثلا هنا المالك يرجع على المشتري سواء كانت الأمة عالمة أم غير عالمة في الدروس ماذا يقول إذا أكرهها المشتري بالوطأ يعني وطأها مكرهة إذن هي عالمة يأخذ مثلا شو يرجع عليه بالمهر ومفهوم هذا الكلام شنو أنه إذا لم تكن مكرهة شو يعني جاهلة لا يرجع إليها بالمهر يعني بالدروس فصل ما بين شنو ما بين علمها بقرينة الإكراه وبين عدم علمها بقرينة عدم الإكراه يعني بالمنطوق والمفهوم عبارة الشهيد في الدروس فقط إن أكرهها المشتري فلا بد أن يرجع عليه بالمهر يعني شنو يفهم منها أكرهها يعني هو لم يصرح بين العلم والعدم عبر هذا التعبير الشهيد إن أكرهها عليه المهر إن أكرهها أكرهها يعني عالمة من هي التي تمتنع عنه تمتنع عادة التي تعلم أنها ليست ملك هذا الإنسان الذي باعها
ربما بغرض الأخذ
من هنا يأتي الإشكال على الشهيد أحسن هون كيف بدي أنا أضيف الإكراه عن من مسألة العلم وعدمها فبالتالي أن يربط الشهيد في الدروس بين العلم وعدمه أو يفهم كلامه بقرينة الإكراه صعب أنتوا هون يناقشوا العبارة لكن ما نريد أن نقوله الشهيد الأول الثاني يقول لا فرق بين علمها وجهلها المالك يرجع على المشتري أما بالدروس يفصل بين علمها وعدم علمها بقرينة أكرهها نحن نضيف هذه الإضافة لإكراهها أعم من مسألة العلم وعدمه لعلها لا تريد لعلها لا تحب لعلها وأنواع كثيرة فاستفادة العلم من الإكراه وعدمه بعيدة جدا لكن على كل حال وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الإكراه استنادا إلى أنه لا مهر لبغيا إذا كانت عالمة شو بتصير باغية يعني زانية ولا مهر لزانية فكيف يرجع المالك على المشتري مع علمها فبيطلع بنتيجة الشهيد الأول في الدروس مع علم الأمة المالك لا يرجع على المشتري بالعشر أو النصف واضح أو مهر المثل على القول الآخر لأنها باغية مع علمها ولا مهر لباغية فبالتالي لا يرجع المالك على المشتري بالمهر إذا كانت عالمة شفت الثمرة ويضعف بممر شو مر هذا القول للشهيد في الدروس ضعيف ليه لأنه ذكرنا أنها هي حق لمن للمولى فهي حق له لهذا المالك علمت أم لم تعلم فبالتالي يرجع المالك إلى من يرجع المالك على المشتري حتى لو كانت هي عالمة لأنها ليست من هذا البائع يعني حتى لو اكتب هكذا يرجع المالك على المشتري حتى لو كانت زانية وعبارة لا مهر لباغيين لا نقبل به وإن قبلنا بهذا الحديث نقول هذا خاص بالحرة ولا يشمل لأن كما سوف يذكر بعض القرائن على ذلك
يشمل الحرة ولا يشمل الأمة
وأن المهر المنفي لا مهر لبغيان مهر الحرة شو الدليل أنه مهر الحرة شيخ علي يقول عندي قريمتان ونقص عنك وأن المهر المنفي لا مهر في بغينا لا مهر في بغينا هذه الآن وأن المهر المنفي مهر الحرة شو الدليل أنه هذا مهر الحرة بهذه العبارة لا مهر في بغينا قال بالظاهر الاستحقاق من الذي تستحق المهر الحرة يعني عندما يقول لا مهر لبغينا
يقول بظاهر الاستحقاق ومن يستحق هنا. شوف يا شيخ علي،
هنا المولى الأمان وعندنا الحرة، خلوكم على اللوح، لا مهر لباغيين. هذه لباغيين شنو اللام؟ الاستحقاق. يعني لو دار الأمر بين الحرة والأمة، من هي التي تستحق؟ الحرة. وهذا قرين على أن الحديث المراد منه الحرة. لو كان المراد منها الأمة، الأمة لا تستحق، من هو الذي يستحق؟ مولى. فلا مهر لباغيين، واضح القرين فيه على أن المراد الحرة وليس الأمة، لأنها لو سلمنا أنها ترجع للأمة، الأمة لا تستحق مهرا. لماذا؟ لأن كل ما تملك لي سيدها. فهو يقول لباغيين والأنا لا تملك ولا تستحق شيئا، إنما الذي يستحق من هو سيدها. فبالتالي هذه قرينة على أن المراد لا بغي لا مهر لباغيين، المراد منه هنا الحرة وليس الأمة. فدليل الشهيد في الدروس في غير محله. لطيف الاستدلال.
بظاهر الاستحقاق قرينة أولى، قرينة ثانية ونسبة المهر. بالله عليك بس تقول مهر، هلا كنا عم نحكي في الشيخ سلمان، بس تقول مهر لو يرخص ذهنك
حرة، هذه نسبة المهر إلى الحرة، هذه دليل على وقرينة أخرى على أن المراد بلا مهر لبغي هي الحرة وليست الأمة. فلا تستطيع أن تستدل في المقام أنه لا مهر لأمة، لا مهر للأمة الزانية.
بغي
على كل حال نحن نؤنثها بالحاض أنه نقطة واضحة، عندما يكون هناك زنا لا يوجد مهر، سواء كان لها من جهتها فتأخذ أو من جهته فيدفع، هذه النتيجة التي نريدها، يعني من جهته فيدفع ومن جهتها فتأخذ. على كل حال لهذا الإنسان البغي لا مهر له من جهة الدافع ومن جهة الآخذ. تعال طبقها هنا.
الشهيد يقول المالكي
يرجع على المشتري حتى لو كانت زانية. يقول الشهيد الثاني الأول في الدروس لا، مع علمها لا مهر لها، فكيف يرجع المالك إليها؟ هو يقول هذا دليله من أصله غير قائم، لأن عبارة لا مهر لبغيين هذا ليس مورده في الأمة، إنما مورده في الحرة. وانتهى الدليل. ومن ثم يطلق عليها المهيرة. من هي عليها؟ الحرة مو الأمة، الحرة. لا يقال عن الأمة المهيرة، إنما يقال المهيرة من؟ الحرة صاحبة المهر. هل كنا عم نقول مثلا لا يقال والله شو مهرة لهذه الأمة، لا أدو قيمتها، هو هكذا من هذه العبائر التي يعبر عنها. ولو نقصت بالولادة ضمن نقصها، لنفترض أنها عندما أولدت تغير لونها، لنفترض لهذه الأمة بيضمن المالك يرجع على المشتري حتى بتغيرها بعد الولادة. بدك تشوف السوق مضافا إلى ما تقدم، ولو مات الضمين القيمة. إذن المالك يرجع على المشتري بكل ما تستحقه العبارة. افتح هذين القوسين وحمل فيهما ما تشاء، المالك يرجع على المشتري بكل ما يضمن حقه. وهل يضمن مع ما ذكر أرش البكارة لو كانت؟ مش نحن قلنا إذا كانت بكر عشر قيمتها؟ طيب هاني في شيء اسمه وطأ عشر، طيب في شيء اسمه ذهب بكارة، عنوانين، الوطأ شيء اسمه العشر وإذهاب البكارة عيب آخر غير الوطأ. فبالتالي هنا يؤيد الشهيد الثاني أنه يدفع أرش البكارة غير مسألة العشر، ولا يكتفى بالعشر وتقول أنا دفعت، لا دفعت رجع لك المالك بالعشر لأنك وطأت، ويستطيع أن يرجع المالك إليك حتى بذهاب بكارتها. أم يقتصر على أحد الأمرين وجهان أجوده مع عدم التداخل؟ يعني عدم التداخل يعني يستطيع المالك أن يرجع على المشتري بالعشر لأنها كانت بكرة، ويستطيع أن يرجع بأرش البكارة لأن أحد الأمرين عوض الوطئ وأرش البكارة عوض جناية، فلا يدخل أحدهما في الآخر. ولو كان المشتري ها 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 نرتب الأثر ونختم بدقيقة شيخ علي.
لو كان المشتري عالما باستحقاقها.
يلا مين بيشرح عبارة عالما باستحقاقها؟ عالما بأنها مستحقة. كل العبارة أن المشتري يرجع على البائع إذا كان جاهلا. الآن يقول أما إذا كان عالما المشتري باستحقاقها وأنها مستحقة حال الانتفاع لم يرجع بشيء. لوين؟ يلا رجع الضمير. لم يرجع إلى أين؟ المشتري لا يرجع إلى البائع بشيء أصلا. نعم المالك يرجع إليه علم أو جهل. ولو علم ذا مع ذلك بالتحريم كان زانيا. بدك تضيف أكثر يقام عليه الحد. والولد رق وليس حر كالصورة الماضية. وعليه المهر مطلقا. علمت الأمة جهلت الأمة على كل حال عليه المهر مطلقا. إذا كان عالم يعني قصة التفتوا قصة العشر أو نصف العشر أو مهر المثل هذا إذا كان جاهل. أما إذا كان عالم بعد لا يبحث معه عشر وغير العشر يبحث معه دين شنو لابد أن يدفع مهر المثل. ولو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع ثم تجدد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل وسقط وسقط الله. يعني الآن مثلا لحم وطقت بس وطقت بعد ساعتين عرفت بعد الوقت انت هون بيرجع المالك للمشتري بس ساعتين وانت بها الساعتين شو بتفوت بترجع على البائع بعد ما عرفت بالساعتين شو ما بتعمل انت هون لا تستطيع بعد ان ترجع الى المشتري الى البائع لانك اصبحت عالم. فانت فصل ما بين العلم وعدمه في الرجوع. نلخص شيخ علي ماذا نقول؟ المالك يرجع إلى المشتري والمشتري يرجع إلى البائع فقط في صورة الجهل. أما مع صورة العلم المالك يرجع إلى المشتري لكن المشتري لا يرجع إلى البائع. والحمد لله رب العالمين.